بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الرواية المعتبرة التي رواها الشيخ الصدوق عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه الطاهرين عن أمير المؤمنين عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أن الرسول قد خطب المسلمين في ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول. هذا مقتطع من رواية عن النبي الأعظم وهو يتحدث عن شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي نستقبله في هذه الأيام المباركة، شهر يعد ظاهرة إلهية. ظاهرة إلهية، ما معنى ظاهرة إلهية؟ قد ألبس الله هذا الشهر بلباس القداسة والرحمة والمغفرة، إذن هو ظاهرة إلهية، زمن قدسه الله، زمن أولاه الله العناية. ومن أعظم ما أعطاه الله وجعله في هذه الليالي والأيام أنه جعل هذه الليالي أفضل الليالي، أنزل فيه القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم، وجعل في هذه الليالي ليلة هي خير من ألف شهر. يسأل الإمام سلام الله عليه كيف تكون ليلة القدر خير من ألف شهر؟ قال سلام الله عليه لأن العمل فيها يساوي ويعدل العمل في ألف، يعدل ويساوي العمل في ألف شهر من الليالي من غير ليلة القدر. هذه هيبة، هذه حرمة، هذا ما ألبسه الله، إذن هو ظاهرة إلهية. في مقابل هذه الظاهرة، وهذا ما أحب أن أتناوله في هذا اليوم، وفي مقابل هذه الظاهرة الإلهية، شهر رمضان ظاهرة إلهية، أصبح شهر رمضان في عصرنا المحاضر، في عصرنا الحاضر، ظاهرة بشرية يوليها الناس الكثير من الاهتمام، الكثير من العادات والتقاليد تبرز وتظهر في هذه الأيام وفي هذه الليالي. هذه الأيام تعد أيضا ظاهرة بشرية، ظاهرة آدمية إن صح التعبير، يعطيها الإنسان وإن لم يكن يؤمن بالله، هذا ما نراه وكما سيأتي، يعطيه عناية ويعطيه اهتمام ويعطيه الكثير من الدراسة والتخطيط. ما الفارق بين الظاهرتين؟ شهر رمضان محط لأن يكون الظاهرة الإلهية، وشهر رمضان هو ظاهرة بشرية، بل يمكنني القول أن إبليس لطالما يخطط لاستغلال هذا الشهر. وإن كنا نقرأ في روايات كثيرة أن الشيطان أياديه مغلولة في شهر رمضان، تأمل معي، الشياطين مغلولة ومكدلة في شهر رمضان، ولكن هذا لا يعني أن إبليس لم يخرج شياطين بشرية تخطط في هذا الشهر. هذا ما أريد أن أحدثكم عنه أيضا في هذه الساعات القليلة. إذن شهر رمضان ظاهرة إلهية وهو أيضا ظاهرة بشرية. كيف ينظر أو كيف ننظر إلى شهر رمضان من المنظار الإلهي؟ تأمل معي كيف نريد أن نتعرف إذا ما أردنا التعرف على شهر رمضان من خلال المنظار الإلهي، وكيف ننظر إلى شهر رمضان من خلال المنظار الشيطاني الدنيوي البشري. هذا ما أريد أن أحدثكم عنه في هذه اللحظات، وعند ذاك نستطيع أن نفهم أننا من أي الاتجاهين. هل نحن من التوجه الذي ينظر ويتعامل مع شهر رمضان من خلال المنظار الإلهي، أم أننا والعياذ بالله على العكس تماما ننظر إلى شهر رمضان من خلال المنظار الشيطاني ونتعامل معه من خلال المنظار الشيطاني؟ هذا ما أحب أن أتناوله معكم في هذه الدقائق. شهر رمضان المحور الأول ظاهرة إلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، والخطاب موجه إليك أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ظاهرة إلهية أعدها الله رحمة منه ومغفرة لعباده. هيأ الله هذا الزمن لكي يتقرب الناس. وفي هذا المنظار عندما نريد أن ننظر إلى شهر رمضان على أنه شهر الله، نرى في الروايات ونرى في النصوص الشرعية مجموعة من الصفات. الصفة الأولى والسمة الأولى عندما ننظر إلى شهر رمضان من المنظار الإلهي، يتحتم علينا أن ننظر إليه من خلال ما أعطاه الله من الحرمة، ألبسه بالحرمة. ولهذا كل الفتاوى وكل الآيات كل الروايات والنصوص تتحدث عن وجود حرمة لشهر رمضان. تأمل معي، كما أن العمل في شهر رمضان مضاعف بأضعاف كثيرة، كذلك الذنوب في شهر رمضان مضاعفة. أيها الأحبة دققوا واحذروا من الذنوب في شهر رمضان حرمة لشهر الله. ضاعف الله الحسنات وضاعف الله ماذا الأعمال، حتى صارت بعض الطاقات الحقيرة في نظر البعض، حتى صارت بعض الطاقات المهملة في نظر الله عباده. نومكم النوم طاقة لا يمارس فيه الإنسان أي شيء. الأنفاس هذه التي تخرج من الإنسان طاقات مهدورة إن صح التعبير، ولكنها في شهر رمضان تتحول إلى حالة تقرب. أنفاسكم فيه تسبيح. انظر إلى طاقة النفس، انظر إلى هذه الطاقة المهمولة تتحول في شهر رمضان إلى أسلوب من أساليب التقرب. كل ذلك لحرمة شهر رمضان. دقق. وفي المقابل هذه الحرمة تجعلنا ندقق بأن الذنب الصغير لحرمة شهر رمضان لربما يتحول إلى كبيرة. الذنب يتضاعف كما تتضاعف الحسنات، فالحذر. إذن الصفة الأولى حرمة شهر رمضان. وردت روايات كثيرة في هذا الصدد. ورد في الرواية المباركة عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. انظر، إيمانا واحتسابا، يحتسب ما أعده الله للصائمين، يحتسب ويؤمن بأن هذه الروايات وهذا الثواب هو فعلا ثواب حقيقي له مصداق. لا تشكك فيما تسمع من ثواب الله في شهر رمضان. في شهر رمضان ينادي الله، يأتي النداء. لا تحسب أن هذا الشهر خصه الله للبشر قبل أن يهتم البشر بشهر رمضان. في الروايات عندما يحين موعد شهر رمضان ينادي الله الملائكة وينادي الله السماوات والملكوت، يناديهم يا خلقي يا عبادي. تأملوا معي، قد حان موعد شهر رمضان المبارك، فتتزين الجنان وتستعد لهذه الظاهرة ولهذا الموسم. إذن هو ظاهرة كونية إلهية. تأمل معي، هكذا ينبغي أن نراه، حرمة شهر رمضان لا بد أن نتعايش معه على أنه يختلف عن غيره من الشهور. هذه نقطة في غاية الأهمية أخي. لا تتعامل مع آناته، مع ساعاته، مع أوقاته، مع لياليه، مع ما فيه كسائر الشهور. على العكس، استشعر القداسة في آناته، استشعر أن له حرمة عند الله، أن له قداسة. هذا يجعلك تتحرك لمرضاة الله. هذه الصفة الأولى، إذن صفة الحرمة، حرمة الشهر المبارك. ولهذا حتى على مستوى الفتاوى التي يفتيها الفقهاء الأعظم رضوان الله عليهم أجمعين، يفتي الفقهاء حتى الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان، عليهم أن يعتنوا بمظهر وحرمة هذا الشهر. عليهم أن لا يأكلوا أمام الناس، عليهم أن لا يتظاهروا، بل تصل النوبة في بعض الفتاوى إلى مستوى الحرمة. وإن كان يجوز الإفطار مثلا للمريض أو مثلا للمسافر المسافر، ولكن عليه أن لا يتظاهر حرمة لشهر رمضان. استشعر، أغرس في أعماقك قداسة هذا الشهر، عظمة هذا الشهر، حرمة هذا الشهر. هذه الصفة الأولى عندما نريد أن ننظر إلى شهر رمضان من المنظار الإلهي، حرمة شهر رمضان. الصفة الثانية، عندما ننظر إلى شهر رمضان من المنظار الإلهي، نجد أن هناك حثا من الشارع المقدس على أن يهتم الإنسان بالطموحات العليا. شهر رمضان من خلال المنظار الإلهي يجعل المؤمن إذا أراد أن يكون إلهيا في شهر رمضان يصوم ويعيش في شهر رمضان من خلال ما يريد الله. أتعلمون؟ حث كثير في الروايات على أن المؤمن يهتم بالطموحات والأمان الكبيرة العظيمة، عتق الرقاب. تأمل معي، عتق الرقاب، المغفرة، الرضوان. وهذا يجعلنا أن نفكر كثيرا أن شهرا مثل هذا الشهر العظيم لم يعده الله لكي نتشاغل فيه بالسفائف من الأمور. شهر ينبغي أن يفكر المؤمن فيه كيف يصل إلى أعظم الرتب في التقرب إلى الله، الرضوان، عتق الرقاب. أتوجد مسألة أعظم من عتق الرقاب؟ لا توجد أخي المؤمن. إذا كانت الدنيا ساعة، إذن اجعلها طاعة. إذا كانت الدنيا مؤقتة، إذن لماذا لا نشغل هذه الدنيا بالطاعات التي تقربنا إلى الله؟ هكذا حث كبير وكثير جاء في الروايات العديدة الكثيرة، والنبي الأعظم والأئمة الأطهار يحثون الناس على طلب عتق الرقاب. اللهم أعتق رقابنا من النار، أكثروا من هذا الدعاء، اللهم أعتق رقابنا من النار. انظر إلى هذا الطموح، لا تجعل طموحك في شهر رمضان على الأمور البسيطة. وإن كان من المحبذ أن يدعو الإنسان ربه في كل صغيرة وكبيرة، ولكن اجعل الهمة أن تصل إلى المراتب العليا، عتق الرقاب. اضمن في هذه الآنات أن تحصل على غفران كل الذنوب، هذا يمكن أن تحصل عليه. اضمن في هذه الليالي التي ستمضي كلمح البصر، اضمن أن تحصل على مقام عتق الرقاب. هنيئا لك، طوبى لك أيها المؤمن إذا وصلت إلى هذه الرتبة. هذه الروايات تحث فينا أن نطالب الله وأن نخطط، أن نبرمج هذه الآنات والأيام لكي نصل إلى هذه المراتب العليا، العتق من النار، الرضوان، الجنان. لا تنشغلوا في القضايا الصغيرة أقول لكم لا تأخذكم الدنيا بزخارفها إلى هذه الأمور التي لربما تبعد عن الله. على العكس، شهر رمضان من المنظار الإلهي يجعل المؤمن يخطط كيف يصل إلى المراتب العليا. ورد في الرواية، والروايات كثيرة، من فطر منكم مؤمنا في هذا الشهر. الروايات تتحدث عن مجموعة وسائل توصل المؤمن إلى هذه المراتب. العتق من النار. من فطر منكم مؤمنا في هذا الشهر فكان له بذلك عند الله عتق رقبة. عتق رقبة، تأمل معي إلى هذه. هذا برنامج، وهناك برامج كثيرة نقرأها في مفاتيح الجنان، في كتب الحديث، برامج ووسائل توصل المؤمن إلى هذه المرتبة العليا. العتق من النار، العتق من النار. لماذا؟ كأن هناك إشارة إلى أن الله أعد هذه المراتب العليا وسهلها للمؤمنين، فعلى المؤمن أن يغتنم، يستثمر هذه الفرص، المراتب العليا بين يديك الآن أيها المؤمن في هذه الأيام، فاستثمر هذه الأيام. هذه الصفة الثانية، حث في الروايات. إذا أردنا أن ننظر لشهر رمضان من منظار إلهي، حث كبير وكثير على أن نطلب المراتب العليا عند الله. الصفة الثالثة من الصفات التي نراها، النشاط العبادي. النشاط العبادي، ما دام الله قد جعل في شهره حرمة وقداسة، وما دام الله يحثنا على التسابق وعلى أن نطلب المراتب العليا، هذا يجعلنا أن ننشط. تأمل معي، إذا أردت أن تنظر لشهر رمضان من المنظار الإلهي، شهر رمضان من المنظار الإلهي شهر النشاط الروحي، شهر التقرب، شهر التزود، شهر إعمال الجهد، شهر النشاط الروحي والروحاني. لا تشغلكم البرامج، هذه الفعاليات التي لربما تبعدكم عن مرضات الله. على العكس، شهر رمضان ليس شهرا للكسل، شهر رمضان ليس شهرا للخمول. على العكس، عندما نريد أن نفهم شهر رمضان كما يريده الله، نرى في الروايات، والروايات كثيرة، هو شهر العبادة، شهر النشاط العبادي. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: عليكم في شهر رمضان بكثرة الدعاء والاستغفار. لاحظ إلى المصطلح، عليكم في شهر رمضان بكثرة، أكثروا، يعني أكثروا بكثرة الدعاء والاستغفار، فأما الدعاء فيدفع به عنكم عن البلاء، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. حث على أن نكثر من العبادة، أن نكثر من التوجه إلى الله. ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه: من صلى منكم في هذا الشهر ركعتين. انظر كم هي هذا الحث، هذا التعزيز كما يقول علماء النفس، هذا التشجيع، هذا الحث، كم هو كثير في أيام شهر رمضان. من صلى منكم في هذا الشهر ركعتين يتطوع بهما غفر الله له. هاتان ركعتان، ما بال الركعات إن صارت الواحدة تلو الأخرى. حث، جعل الله هذا الشهر شهر لماذا؟ للنشاط العبادي، للتزود، للتقرب، للاستثمار العبادي. تأمل معي، هكذا علينا أن ننظر لشهر رمضان، وهذه هي الرؤية لشهر رمضان من المنظار الإلهي. الصفة الرابعة، ولربما تبينت روايات حثيثة على أن يتسابق المؤمنين إلى الوصول إلى المغفرة، كأن في مجمل هذه الروايات أن الله قد جعل شهر رمضان ميدان للتسابق. من منا يصل إلى المغفرة؟ وسهل لنا الوصول، وسهل لنا البرامج، وأعاننا عليها وبسطها وهيأها حتى صار الفعل الواحد الصغير له القدرة على أن يدفع المؤمن للوصول إلى المغفرة، للتسابق، للوصول إلى مرضاة الله. قراءة آية من كتاب الله تعدل في شهر رمضان ختمة كاملة، فما بال الختمة في شهر رمضان؟ تأمل معي. العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف، لاحظ هذا التسهيل، لأن الله يريدنا أن نتسابق فيما؟ نتسابق للوصول إلى مغفرته. هكذا يريدنا الله أن ننظر إلى شهر رمضان. انظروا هذه الروايات، ورد عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: من تصدق في هذا الشهر بصدقة، في روايات بتمرة، في روايات بشربة من ماء، من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له. وورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: من كف أذاه عن الناس في هذا الشهر، من كف أذاه عن الناس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله: من وصل في هذا الشهر رحمه غفر الله له. وفي رواية الرضا: من حسن في هذا الشهر خلقه غفر الله له، ومن كظم فيه غيظه غفر الله له. والروايات كثيرة. انظروا إلى هذه الجوانب المتعددة، ستلاحظ في كل جانب من جوانب الإنسان فعالية أو برنامج أو سلوك يوصلك إلى المغفرة. هذا يدلل على أنه شهر التسابق إلى الله، شهر التسابق. فليتنافس إذن المتنافسون. هذه مميزات أربع، والمميزات كثيرة، مميزات نراها في شهر رمضان، ولكن من المنظار الإلهي. إذا أردت أن تكون صائما، إذا أردت أن تكون من الذين يعيشون في شهر رمضان كما يريد الله، التزم بهذه الصفات: حرمة الشهر، ثانيا طلب المراتب العليا، ثالثا النشاط العبادي يتجدد ويكثر، رابعا التسابق. تعال معي إلى المحور الثاني. شهر رمضان من المنظار الشيطاني، أصبح شهر رمضان في هذه العصور محطا للشيطان، محطا لأتباع الشيطان، يعملون فيه فعالياتهم. جردوا هذا الشهر الذي أعده الله للتقرب من مضامينه، حاولوا أن يبعدوا الناس عن الكثير مما يقربهم إلى الله، وعلى العكس نرى أكثر من ذلك، حاولوا ببرامجهم أن يميتوا في قلب المؤمن الطاقة التي تنقله إلى الله. كيف نستوعب هذا؟ تعال معي في أربعة ظواهر من الظواهر التي يعيشها المسلمون اليوم في شهر رمضان، وهي ظواهر سلبية في شهر رمضان. وللأسف الظاهرة الأولى من الظواهر السلبية والتي نراها من المنظار الشيطاني لشهر رمضان، أكرر، شهر الشيطان في شهر رمضان مكبل، مغلول الأيدي إلى الأعناق، ولكن هذا لا يعني أنه مكبل في سائر الشهور، فهو يخطط لهذا الموسم الذي سيكبله الله فيه. الشيطان لربما مكبل ومغلول الأيدي، ولكن له أتباع من الآدميين والبشر يخططون على منهجه. فاحذروا أيها المؤمنون، لا تقولوا أن الشيطان مكبل ومغلول الأيدي فلن يستطيع أن يصل إلينا. كيف لن يصل إليكم والرسول الأعظم في خطبته المعتبرة كما قرأت: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. إذن هناك أشقياء، يدل على أن هناك ابتعاد من نخب من الناس، مجموعات من الناس وفي روايات كثيرة أن الذي تأمل واحذر في روايات كثيرة أن الذي لا يغفر له في شهر رمضان لن يغفر له إلى قابل إلا أن يحضر عرفة. روايات معتبرة عند فقهائنا وكثيرة أن الذي لا يغفر له في شهر رمضان لن يغفر له. لماذا؟ ما دام الله قد هيأ في هذا الشهر وألبسه الحرمة والقداسة وهيأ وبسط ومع ذلك لم نستثمر، إذن متى سنستثمر في بقية الأيام؟ أخي المؤمن تعال معي إلى الظواهر السلبية في شهر رمضان من خلال المنظار الشيطاني. الظاهرة الأولى ظاهرة الأفلام والمسلسلات، وكأن هذا الشهر العظيم الذي قدسه الله وجعل فيه ليلة خير من ألف شهر، هذا الشهر الذي جعل الله وهيأ فيه كل وسائل التقرب كأنه صار مضمارا لتنافس المنتجين والمخرجين. يعمل هؤلاء أهل الفن إن صح التعبير يعملون جاهدين لكي يقدموا فعالياتهم في شهر رمضان. والعجب كل العجب، وكأن شهر رمضان هو الشهر الوحيد من بين الشهور، ألا يوجد شهر آخر لكي تفعل فيه مثل هذه الفعاليات؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا اختاروا هذا الشهر من بين الشهور؟ من جهة شهر رمضان شهر عربي والقوم لا يعتنون بالشهور العربية أكثر من الشهور الإفرنجية والإنجليزية، لماذا الاعتناء بشهر رمضان؟ كن حاذقا، كن متفكرا، هذا الاختيار ليس جزافا، هذا الاختيار من أجل تفريغ هذه المضامين الروحية في واقع المسلمين. تتكثر وتتنافس المؤسسات الإنتاجية في عروض برامجها وأغانيها وفعالياتها في موسم شهر رمضان، كأن هناك منظار آخر ينظر، المنظار الشيطاني. لاحظ هناك النشاط العبادي في شهر رمضان، هنا التنافس على إبراز الفعاليات الفنية. أنا هنا في هذا الموقف المبارك لا أستطيع أن أستخدم الفتوى بحرمة هذه أو متابعة هذه الأفلام بمجموعها، ولكن أؤكد لك أن بعض هذه الأفلام بما تحوي من مقاطع محرمة كعريان النساء وتكشف النساء وتبرج النساء مما يعني وجود الإثارة بالنسبة للرجال أو غرس حالة الريبة أو على العكس حالات استعراض الرجال بعضلاتهن مما يعني حالات الشهوة في قلوب النساء أو غرس حالة الريبة في نفسية النساء، هذه مقاطع يحرم النظر إليها، هذه مقاطع تبعدك عن الوصول إلى مرضات الله، لربما مقطع واحد يحرق الكثير مما نعمله في إحياءاتنا وصلواتنا. احذروا. تعال معي إلى الجانب الآخر، لربما هناك فعاليات ومسلسلات وبرامج لا أستطيع ولا يستطيع فقيه أن يفتي بحرمتها، ولتكن بعض البرامج صحيحة من حيث فقراتها، ليس فيها حالات من إبعاد الناس عن حالة التقرب إلى الله، ولكن هناك تفويت للفرص، كأن هناك ملكا استضافك في ضيافة وأعد لك مائدة فيها كل أصناف الخيرات وقال تقدم وخذ، فتعرض عن مائدته العظيمة، أليس هذا تفويت للفرص؟ أليس هذا خسارة؟ أليس هذا هكذا؟ وإن كانت هذه الفعاليات إن كانت غير محرمة، ولكن على المؤمن أن يلاحظ أن متابعة والمداومة على هذه الفعاليات تفويت لهذه الآنات والفرص ولربما تجرك إلى بعض المحرمات. هذا هو الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية من الظواهر السلبية في شهر رمضان ظاهرة الإسراف. بشكل سريع، ظاهرة الإسراف. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات الكريمات، لربما بالإسراف نحن نبتعد عن مرضاة الله. في بعض الإحصائيات الخليجية في صحفنا الخليجية أن استهلاك المواد الموجودة في الجمعيات التعاونية يعدل ويساوي الاستهلاك والمشتريات في بقية الشهور. أين تذهب؟ هو البطن محدد وطاقة الإنسان. إذن أين تذهب هذه المشتريات؟ أليست هناك إسرافا؟ أيتها المؤمنات، والكلمة الأولى إليكن ثم إلى الرجال في نصح النساء، أيها المؤمنون جميعا، لربما عملية الإسراف لربما تبعدنا عن الله. أصبحت المشتريات والاستهلاكات ظاهرة سلبية في شهر رمضان، وكأن الشهر لم يعده الله إلا لعمل الحلويات. نعم، نحن في هذا المقام نؤكد على حسن بعض العادات. هذه العادات من إعطاء الحلويات للمؤمنين وهذه العادات الطيبة، ولكن على أن لا تصل إلى مستوى الإسراف، إلى الرمي. هذه النعم محروم منها بعض الأمم المعاصرة، لا يجدون ربع ولا عشر هذه النعم. لماذا لا نحافظ عليها؟ الإسراف مسألة خطيرة، لربما مما تبغضنا عند الله، تبعدنا عن الله. احذروا الإسراف، فهي ظاهرة خطيرة تبرز في شهر رمضان. البعض من المؤمنين للأسف عندما يصوم هذه الساعات 12 يعوض هذا الإمساك عن الأكل والشرب بأضعاف مضاعفة. ليس هذا غرض الصيام. الصيام له أغراض وأهداف. أنت عليك أن تكون متوازيا في أكلك حتى عند الإفطار. ورد في روايات كثيرة: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. تأمل معي. إذن الشياطين هم الذين يحومون، هم الذين يعيقون وصول المؤمن إلى النظر إلى الملكوت. تعال معي إلى رواية أخرى: أن الشيطان ليجري في ابن آدم مجرى الدم. إذن الشيطان لربما هو جزء من تركيبة الإنسان، وهذه مسألة كنائية ليست دقية. تقول الرواية: أن الشيطان ليجري في ابن آدم مجرى الدم. ما العمل يا رسول الله؟ يقول: فضيقوا عليه بالجوع. بالجوع. لا ينبغي عندما نصوم 12 ساعة أن نعوض هذا الإمساك بأضعاف مضاعفة. هذا يؤثر على الوهج العبادي، النشاط العبادي، إقبال القلب، حضور القلب، التوجه للعبادة. دقق معي، هذه هي ظاهرة خطيرة. الظاهرة الثالثة بشكل سريع من الظواهر السلبية: كثرة النوم في شهر رمضان. كثرة النوم، وخصوصا عند الشباب أو عند بعض النساء أو إلى آخره، تفويت للفرص. ورد في الرواية المباركة أن الله يبغض العبد النوام، يعني كثير النوم، أن الله يبغض العبد الفارغ الذي يكثر فراغه. لا يوجد فراغ في برنامج المؤمن، فبرنامجك أيها المؤمن مملوء، مملوء بالبرامج، هذه المحاضرات، قراءة القرآن. وقد أعدت اللجنة في مسجد الإمام علي هذا البرنامج على أقل تقدير. أقول هذا أقل تقدير أن نلتزم به. فيه أدعية في كل ليلة، وفيه أدعية السحر، وفيه بعض الأعمال، وهناك جدول محاسبة. على أقل تقدير أن نلتزم. لا تحسب أن هناك كثير من الوقت، فما هو إلا أيام، لا تخسرها وتفوتها في النوم الكثير. البعض يتعامل مع شهر رمضان على أنه نوم، على أنه شهر الاسترخاء. البعض من المؤمنين يأخذ إجازة في شهر رمضان، جيد إن كانت للتوجه إلى الله، للذهاب إلى العمرة، العتبات المقدسة، الإكثار من العبادة. لا نأخذ هذه الإجازات من أجل النوم والراحة. أقول شهر العبادة هو شهر النشاط، شهر التسابق إلى المغفرة. الظاهرة الرابعة والأخيرة، ظاهرة المجالس الفارغة، وفي مجتمعنا ظاهرة الخيم. من الناحية الشرعية، ما هو موقف الإسلام من هذه الخيم التي تعقد وهذه المجالس بما فيها مجالس القرآن كعادة من العادات الجيدة في مجتمعنا؟ أيها المؤمنون، كل حركة وخطوة تقرب المؤمن إلى المؤمنين يثني عليها الإسلام، فزيارتك لمؤمن من أعظم ما يقرب إلى الله. وقد ورد في الروايات الكثيرة، فله بكل خطوة هل كثر حسنة ويرفع الله له درجة، إلى أن يجلس في بيته، إلى أن يرجع من عنده. تأمل معي، هذه مجالس القرآن التي تعقد إن كانت لله، وإن كان كنا نفعل هذه المجالس لله فهو فيما تقرب إلى الله. ولكن دقق معي أيها المؤمن إلى أن هذه المجالس أصبحت في بعض الدوائر ظاهرة سلبية خطيرة تبعد الإنسان عن واجباته وما عليه أن يؤديه. بعض الأسباب التي يستنتجها بعض الباحثين، هذه الخيم والمجالس التي تعقد في شهر رمضان تفوت صلاة الفجر، ويسهر الشاب، يسهر إلى قبيل الفجر وينام قبل الفجر بساعة. متى يقوم لصلاة الفجر؟ إذا كنت ممن يسوف صلاة الفجر في شهر رمضان، إذن أي خسران هذا؟ نحن نتحدث على مستوى النشاط العبادي ونحن نسوف فريضة يحاسبنا الله عليها في شهر رمضان، فقط لأنني أحب أن أجالس أصدقائي وأسهر معهم. هذا إحدى المظاهر الموجودة في الخيم. المظهر الثاني، تفويت الحقوق الأسرية. أيها المؤمنون، الكثير من المؤمنين عندما يسهر مع أقرانه في هذه الخيم وفي هذه المجالس في شهر رمضان يفوت حق أسرته، يفوت حق أولاده. علينا أن نتعامل مع الله بشكل تكاملي. جلستك مع زوجتك عبادة، جلوسك مع أولادك يقربك إلى الله. لا تحسب أن هذه الفقرات الفطرية في الإنسان ليست مما يقرب، على العكس، جلوسك في المجالس إن كان على حساب الحقوق الأسرية لا يشجع عليه الإسلام بل يمقتها الإسلام. مظهر ثالث من المظاهر في الخيم والمجالس، الغيبة. الغيبة والحديث عن الناس. أوصيكم وأوصي نفسي، احذروا أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، من أن تصدر ولا غيبة واحدة. الغيبة إذا كانت في شهر رمضان في سائر الشهور تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، فما بال الغيبة في شهر رمضان تتضاعف آثارها. احذروا الغيبة، احذروا الكذبة، احذروا كل محرم حرمه الله، احذروا، لأن هذا المحرم قابل أن يمحق الكثير مما نعد، الكثير مما نعمل في شهر رمضان. هذا مظهر من المظاهر الموجودة في بعض المجالس والخيم، ظاهرة اللهو المحرم، احذروها. من الكثير، كثيرة هي الأفعال التي تأخذ الشباب وتأخذ المؤمنين إلى أن يمارسوها من خلال مجالسهم ومن خلال هذه الخيم. وأكد أن هذه الخيم قابلة أن والمجالس قابلة أن تقرب إلى الله، ولكن علينا أن ندقق فيها، علينا أن لا نمارس فيها المحرمات، علينا أن ندقق في الجلوس فيها، بدل أن تتحول إلى موطن من مواطن الابتعاد عن الله، فلتكن هذه الخيم والمجالس هي مواطن للتقرب إلى الله. لماذا لا يثار فيها المسائل الفقهية؟ لماذا لا يثار فيها الإصلاح ذات البين؟ لماذا لا يثار فيها قراءة القرآن؟ لماذا لا يكون في هذه الأمور التي نستثمر منها شهر رمضان؟ هذا حديثي معكم في هذا اليوم المبارك. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في هذه الأيام التي ستمضي سريعا، فاغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. ملاحظات: الملاحظة الأولى، وزعت قبل أيام هذه الورقة، وهي من إعداد مسجد الإمام الحسن في منطقة البرشاء، وزعت وفيها خطأ كبير وصححت فيما بعد باللون الأحمر. فعلى المؤمنين ومن موقع المسؤولية الشرعية، ويوصونكم الذين أعدوا هذه الورقة، استخدام هذه الورقة المصححة. لماذا؟ لأن الورقة التي طبعت ووزعت فيما قبل بدون هذه الدائرة الحمراء فيها وقت الإمساك بعد طلوع الفجر، فمن يعتمد هذه الورقة فكأنه ماذا؟ كأنه لن يصوم، يعني يمسك والفجر قد خرج قبل 10 دقائق. تأمل معي، فعليكم الاحتياط. ووزعت هذه الورقة التي تحمل حملة الأعراف، وبينها وبين هذه فارق بمستوى دقيقتين أو أكثر بقليل. الاحتياط أقول، الالتزام بهذه من موقع المسؤولية الشرعية. لماذا؟ شهر رمضان ليس جزافا، علينا أن نحتاط كثيرا. على حسب متابعتي إلى هذه الأرقام والحسابات، فإنها وفق الأرصاد الفلكية المحلية الرسمية، وهي أدق من الأرصاد الموجودة في هذه الورقة، باعتبار أن هذه معتمدة على المجلس الفلكي للدراسات البحوث الموجودة في قم المقدسة. هذه من الناحية الدقية، واحتاطوا كثيرا، لا تجعلوا الإمساك قبل 5 دقائق أو 10 دقائق، اجعلوه قبل نصف ساعة ربع ساعة. هذا شهر رمضان، لا ينبغي أن نفوت عظمة وثواب هذا الشهر على حساب دقيقتين أو 3 أو 4. الاحتياط حسن هنا. أوصونا ونوصيكم بأن النسخة قد صححت، ولكنني من الناحية الاحتياطية وفق متابعاتي للأوقات فإن هذه أكثر احتياطا معتمدة على الأرصاد. هناك الكثير من الملاحظات، من أهمها أطالب المؤمنين والمؤمنين بأنه في هذه الليلة عليهم أن يتابعوا الهلال. لماذا؟ لأنه إذا صار الهلال في هذه الليلة مطوقا، شنو يعني مطوق هلال؟ وتوجد في حلقة نورانية دائرية هكذا، فكأنه مجوف، حلقة نورانية دائرية كاملة وفي وسطه تجويف، هي يسمونه الهلال المطوق. فهذا المنظر إذا رأيناه في هذه الليلة فعلى رأي السيد الخوئي فهو علامة لليلة الثانية، فهو علامة لليلة الثانية، وهذه مسألة خلافية يفتي بها السيد الخوئي. فعلى مقلدي السيد الخوئي، إذا رأوا الهلال مطوقا، ومن باقي على تقليد الخوئي باعتباره الأعلم، إذا رأي الهلال مطوقا في هذه الليلة فإنه يدل على رأي السيد الخوئي على أن الجمعة 1 والسبت 2 من شهر رمضان. هذا للعلم. هناك توصيات وفعاليات نعلن عنها في الأيام القادمة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لصيام شهرك العظيم. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد اجعلنا من الصائمين والقائمين ومن التالين آياتك العظيمة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها من كان في جمعنا طالب حاجة، اللهم اقض حاجته، اللهم ارحم موتانا وشافي مرضانا بحرمة شهرك العظيم. اجعل اللهم هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.